باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. المقصود من ذلك ان بيع الذهب بالورق الذي هو الفضة لا بد فيه من التقابض، وأما التفاضل فلا بأس به، لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر، والأجناس إذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل فيما بينها، فإنما التفاضل ممنوع في الجنس الواحد كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة والتمر مع التمر والبر مع البر والشعير مع الشعير وهكذا. أما إذا اختلفت الأجناس فالذي لا بد منه هو التقابض الذي عبر عنه في الحديث بيد يدا بيد، يعني تقابض، هذا يسلم وهذا يسلم، هذا يسلم الذهب وهذا يسلم الفضة. وقد سبق أن مر بنا أن مالك بن أوس لما جاء معه 100 دينار من الذهب يريد أن يصرفها فضة، فلقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وجعل يقلب الذهب الذي لأوس بيده، وقال إذا جاء خازننا من الغابة، وكان عمر رضي الله عنه يسمع، فقال لا والله لا تفارقه حتى تعطيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث الذي فيه أنه لا بد من التقابض في الذهب وبين الذهب والفضة في المجلس دون تفرق. حديث أبي بكر هذا يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أبا بكر يقول وأذن لنا أن نبيع الذهب بالورق حيث شئنا والفضة بالورق حيث شئنا، المقصود من ذلك يعني حيث شئنا من التفاضل. وأما بالنسبة للتقابض فهذا لا بد منه، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك. فسبق أن مر بنا أن الأشياء الربوية كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر وغيرها أنه لا بد إذا بيعت بجنسها لشيئين، التساوي والتقابض، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. وأنه إذا بيع جنس بجنس آخر فلا بد من التقابض، وأما التساوي فليس بلازم بل يجوز التفاضل، ذلك أن الأجناس تختلف بعضها عن بعض، فإذا بيع صاع من البر بصاعين من الشعير لا بأس بهذا، لأن الشعير جنس والبر جنس، لكن إذا بيع صاع من بر بصاعين من بر لا يجوز، لأن البر جنس واحد، فلا بد من المساواة بين المبيع بين الأشياء المبيعة فيه، ولا بد من التقابض في الحال. وأما إذا اختلفت الأجناس كما هنا بيع الورق للذهب وبيع الذهب للورق فإنه لا بد من التقابض و التسليم بكل من الشيئين الذين حصل بينهم التبايع هم الذهب والفضة، ولا بد. وأما التفاضل فإنه لا بأس به، التفاضل بين الذهب والفضة لا بأس به، لأن مثلا الجنيه يعني في يوم من الأيام يسوى 40 ريال وقد يسوى 100 ريال وقد يزيد وقد ينقص، فليس هناك تماثل وتساوي فيما إذا اختلفت الأجناس، فلا لا مانع من التقابض، ولكن الذي لا بد منه هو القبض الذي عبر عنه البخاري بقوله باب بيع الذهب بالورق يدا بيد.
باب بيع المدابنة، وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكر وبيع العرايا. قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدابنة والمحاصلة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالثمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالثمر ولم يرخص في غيره. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصيب عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر على رؤوس النخل. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
باب بيع الرجال قل من ذلك المنع وبيان تحريمه والمزابنة فسرها لأنها بيع الثمر بالثمر، يعني بيع الرطب بالثمر وبيع الزبيب بالكرم الذي هو العنب، يعني بيع اليابس بالرطب، اليابس من التمر الذي ذهب وقت التفكه به على أساس أنه رطب تحول إلى أن يكون تمرا سواء كان يابسا أو غير يابس. مفهوم من ذلك أن بيع الرطب بالتمر هو المزابنة، وكذلك بيع الزبيب بالتمر بالكرم والعنب أيضا هو مزابنة، وذلك لا يسوغ ولا يجوز. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة أحاديث في هذا كلها تدل على المنع، وذلك أن بيع الثمر بالثمر، بيع الثمر اللي هو الرطب ثمر النخل بالثمر لا يسلم من الربا، وذلك أنه لا يتحقق فيه التساوي، لا يتحقق التساوي بين الرطب والثمر إذا قيل هذا وقيل هذا، فالصاع من التمر يختلف عن الصاع من الرطب، لأن الرطب إذا جف يقل وزنه فلا تتحقق فيه المساواة والمماثلة، والأشياء الربوية لا بد فيها من تحقق المساواة والمماثلة، وإذا جهل التساوي فهو العلم فهو كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا بد من معرفة التساوي، وإذا لم يوجد التساوي صار مشابها للعلم بالتفاوت. لهذا سبق أن مر بنا أن بيع الأشياء الربوية جزافا بعضها ببعض لا يجوز، يعني خبرة من التمر بخبرة من التمر لا يجوز، لأنه لا يعرف هل هذا التمر يساوي هذا التمر في الكيل أو لا يساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت، الجهل بالتساوي فالعلم بالتفاوت، فلا بد من تحقق المساواة، ولا بد من تحقق التماثل بين التمر المبيع بالتمر والزبيب المبيع بالزبيب والبر المبيع بالبر وهكذا، كل شيء يباع بجنسه لا بد من تحقق المساواة والمماثلة بين الاثنين. ولهذا لا يجوز أن يباع صبرة من البر لا يعرف مقدار كيلها بصبرة من التمر بصبرة من البر لا يعرف مقدار كيلها، لأن النتيجة أن التساوي غير معلوم، وإذا جهل التساوي صار كالعلم بالتفاوت والتفاضل والتفاوت في الأشياء المبيعة الربوية من جنسها لا يجوز، لأن البر بالبر سواء بسواء، يد بيد، شعير بالشعير كذلك، والتمر بالتمر كذلك، وهكذا. فالمجابنة هي بيع الرطب بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، لأنه لا يتحقق فيه المساواة ولا يتحقق فيه التماثل بين المبيعين بين الذين يبيع بعضهما ببعض. ثم أشار بعد ذلك إلى أنه رخص بالعراية، بعد ذلك رخص بالعراية، لأن المجابنة هي منع أو عدم جواز، هي بيع الثمر بالثمر الزبيب بالكرم، وهذا لا يجوز، لكنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي مسألة العراية. والعراية سيأتي بيانها وتفسيرها، وهي مستثناة من هذا، وهي أن التمر يباع بالرطب بعدما يخرص الرطب على رؤوس النخل، يخرص ويقال إنه يساوي كذا تمرا، يعني هذه النخلة تساوي مثلا 20 صاعا من التمر بعدما ييبس الرطب، ثم يبيع أو يأتي الإنسان ويقدم 20 صاعا من التمر موجودة ومثيلة، فيبيعها بثمر على رؤوس النخل يخرص، ويعرف أنه إذا يبس هذا الرطب الذي على هذه النخلة يساوي 20 صاعا، فيجوز بيع هذا بهذا، وهذا استثنى من بيع المجابنة الذي هو بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر استثنى هذا من بيع المجابنة الذي هو العراية. وسيأتي بابو بابو بيع
المجابنة، وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العراية. قال أن
بيع الثمر، بيع الثمر بالثمر، المقصود بالثمر هنا الرطب خاصة، لأن الثمر يطلق إطلاقا عاما على ثمر الأشياء المزروعة، يعني سواء كانت نخلا أو زيتونا أو رمانا أو هذا قال ثمر، لكن هنا المراد بالثمر شيء خاص وهو الرطب، لأنه قوبل بالثمر، لأنه قوبل بالثمر، والمقصود من ذلك بيع الشيء من جنسه لا يجوز، فلا بد من تحقق المماثله، والا صار من قبيل الربا. وبيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم، الكرم هو العنب، وبيع العرايا. العرايا هي بيع ثمر بثمر، ولكنها مستثنات من المنع، مستثنات من المنع رخص فيها.
وقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجابنه والمحاصله.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة والمحاقلة في حديث أنس، والمجابنة قد عرفناها، والمحاقلة ستأتي. والمحاقلة هي في الزرع مثل المجابنة في التمر، في التمر يعني في النخل، لأن هذه بيع التمر بالتمر، وأما هذا بيع البر المثيل في بر موجود في السنابل وموجود في الزرع، يعني الذي هو الحقل، المحاقلة من الحقل. فالمجابنة هي في الثمار، والمحاقلة في المزارع والزروع، هذه بالثمار وهذه بالزروع، بيع رطب بثمر وبيع بر بر في سنابله وفي في وهو قائم لم يحفظ، يعني معناه انه يعني بيع الشيء المكيل بغير المكيل، يعني مكيل بغير مكيل، مكيل بمقروض، وهذا هو المحاقرة.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر.
ومحل الشاهد قوله ولا تبيع الثمر بالتمر، هذه المجادلة الممنوعة. وأما لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه هي مسألة أخرى غير المسألة التي ترجم لها المصنف، وإنما قصده الجملة الثانية وهي لا تبيع الثمر بالتمر الذي هو المجادلة، لأنه بيع الثمر بالتمر لا يتحقق فيه التساوي والتماثل، لأن الرطب إذا جف إذا جف نقص وزنه، فإذا أتي بصاع من التمر ويقابله صاع من الرطب فهذا صاع من الرطب إذا جف ينقص عن أن يكون يساوي صاعا من التمر، فلا تتحقق المساواة والمماثلة، ولا بد من تحقق المساواة والمماثلة وإلا كان من قبيل الربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت.
قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره.
وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما روى الحديث الذي فيه النهي عن المجادلة بعد ذلك روى عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بعد ذلك، يعني بعدما منع المجادلة وحرمها وهي بيع الثمر في التمر رخص في العرايا خاصة، والعرايا رخص بها بشروط جاءت في الأحاديث، جاءت في الأحاديث وسيأتي بيانها، ولكنها هي مستثناة من المجادلة، لأن المجادلة بيع الثمر بالتمر وهو منهي عنه، والعرايا بيع ثمر بثمر ولكنه رخص فيه، فكلمة رخص يدل على أنه شيء محظور وشيء ممنوع ولكنه رخص فيه، يعني ترخيص بعد المنع واستثناء من المنع، فإذا يبقى عموم النهي عن بيع الثمر بالثمر على عمومه، ويستثنى من ذلك ما جاءت الشريعة باستثناء وهو بيع العرايا، وهو كون كما سيأتي كون إنسان عنده شيء من التمر ثم يأتي وقت الرطب وليس عنده نقود يشتري فيها الرطب ويريد أن يستفيد من الرطب، لأنه إذا جاء وقت الرطب والتمر موجود لا يرغب فيه وإنما يرغب في الشيء الجديد، وبيع رطب بالتمر لا يجوز، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في أن من كان عنده شيء من التمر ويريد أن يستفيد من الرطب يأتي إلى صاحب نخل ويتفق معه على أن هذه النخلة تساوي إلى لو كانت تمرا إذا كانت تمرا تساوي له 20 صاع، فيأتي ويعطيه 20 صاع من التمر موجودة عنده ويسلم له النخلة ليجنيها وليستفيد من هذا الرطب شيئا فشيئا. هذا استثني من بيع المجادلة المحرم، رخص في العرايا واستثنيت من المجادلة، ولهذا قال سالم بن عبد الله بن عمر حدثني عبد الله ان زيد بن ثابت روى عن رسول الله انه رخص في العرايا، انه رخص في العرايا بعد ذلك، يعني بعد ما حصل المنع من بيع الثمر بالتمر رخص بعد ذلك بالعرايا فاستثني من المنع.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
وهذا أيضا كذلك يدل على منع المزابنة، هو حديث ابن عمر ولكنه من طريق آخر، الأول من طريق ابن سالم والثاني من طريق مولاه نافع. فالحديث حديث الحديثان كلهما مؤداهما واحد من ناحية المنع من المجابنة وبيع الثمر بالثمر، ولكن هذا جاء من طريق وهذا جاء من طريق، وفيه إضافة وفيه ذكر الطبيب مع الكرم.
فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر على رؤوس النخل.
وهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا، هو يدل على ما دل عليه الحديث المتقدم عن ابن عمر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها اشترى الثمر الثمر الرطب على رؤوس النخل، وليس المجلس الثقيل على رؤوس النخل هو الممنوع، وإنما يمنع سواء على رؤوس النخل أو في الأرض، لأنه لا بد لا يباع الرطب بالتمر، لا يباع الرطب بالتمر سواء كان قد جني وسواء كان مصروفا على إلا فيما يتعلق بالعرايا المستثنات، هذا هو الذي يجوز. أما ما عدا العرايا فإن ذلك لا يجوز ولا يصح، سواء كان الرطب على رؤوس النخل أو كان في الأرض، لأنه لا بد من بيع الذنب بمثله، لا بد من التساوي والتنافس.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
وحديث ابن عباس أيضا دال على ما دل عليه الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر وأبي سعيد من النهي عن المزابنة، وفيه أيضا معه ذكر المحاقلة التي تساوي والمزابنة بيع الثمر بالتمر، قد جاء النهي عنها عن جماعة من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سعيد عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد وابن عباس. هذا الحديث عن ابن عباس نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بقرضها.
وهذا الحديث يتعلق بالعراية، وهو نفس الذي أشار إليه قال في الحديث الأول، يعني هنا في هذا الطريق فيه رواية عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا وهي بيعها بخاصها، يعني معناها أن العرية وهي النخلة التي عليها الثمر يخرص ما عليها من الثمر ويقال انه يساوي ثمرا كذا اذا يبيع، هذا الثمر الذي على راس النخله يساوي مثلا 20 صاعا من التمر اذا يبيع، ثم ياتي انسان عنده تمر متوفر وهو يريد رطب وليس عنده نقود يشتري فيها رطب، فرخص له ان يشتري بهذا الاحتياج 20 صاعا من التمر التي في حوزته وفي يده هذه النخلة التي فيها تمر فيها رطب يساوي تمرا إذا يبس 20 صاعا، فرخص في ذلك بالنخلة بصرفها يعني بصرفها تمرا يعني تخرج وهي انها تساوي مثلا كذا تمرا، ثم يدفع المشتري مشتري هذه النخله التي عليها التمر يدفع مثل ذلك المخروط من التمر تمرا عنده، ويخرج تلك النخله ويجنيها سعر الجوال.
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب او الفضه. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال نعم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا.
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة.
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. لما ذكر الجابر اللي قبله المجادلة وهي بيع الثمر بالثمر وأن ذلك لا يجوز وأنه رخص في العرايا مستغناة من هذا المنع، أتى بعده بهذه الترجمة التي فيها أن الثمر على رؤوس النخل يباع بالذهب والفضة التي هي الأثمان، لأنه جنس لأنها هي الأثمان، ولكن يعني بيعها بالذهب والفضة لا يدل على المنع من غير من غيره، يعني إذا كان من غير جنسه لأنه لا بأس بذلك، وإنما جاء ذكر الدرهم والدينار أو الذهب والفضة لأنها الأثمان وهي التي الناس يتعاملون فيها في دفع في أثمان الأشياء، لأن الأشياء التي تباع سلع وأثمان، السلع هي مختلف أنواع ما يحتاج إليه الناس، والأثمان هي النقود التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها وما يقوم مقامها. فذكر الدينار والدرهم أو ذكر الذهب والفضة لأن هذا هو الغالب في التعامل بين الناس أنهم يشترون بالنقود، لكن كونهم يشترون بعروض هذا يوجد. لو مثلا بيع ثمرا على رؤوس النخل بجافة من الجواب أو يعني شيء ليس بطعام من جنس يعني من جنس أو مثلا ببر مثلا ببر يعني لأن الثمر ثمر النخل يمكن أن يباع ببر، يمكن أن يباع بدابة، ويمكن أن يباع بأي عرض من عروض التجارة، لكن لا يكون من جنس الثمر الذي هو الثمر، لأن بيع الشيء بجنسه لا بد فيه من مساواة، وإذا اختلفت الأجناس فليس كيف شئت إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد. لكن بيع الثمر على رؤوس النخل كل الناس يشترونها ثم يجونها شيئا بشيء، لهم أن يشتروا بالذهب والفضة ولهم أن يشتروا بغير الذهب والفضة، لهم أن يشتروا بغير الذهب والفضة ويستفيدوا من ذلك شيئا شيئا. باب بيع
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
نهار الزبير عن بيع الثمر حتى يطيب، هذا سيأتي. لا يباع قبل أن يبلغ صلاحه، بل صاحب الثمر يمتنع عن بيعه حتى يبلغ الصلاح ويطيب أكله، ثم معاهده في الغالب ويبدأ الناس بالاستفادة منه. هذا إذا كان المقصود منه كونه يثمر الطيب، وأما إذا كان سيجلس ويؤكل قبل أن يبدو صلاحه ويستفاد منه قبل أن يبدو صلاحه، هذا لا لازم شرط القطع بالحال، يعني يشتريه متوقع يجلسه قبل أن يبدو صلاحه، مثل بعض النخلات التي يكون ثمرها حلو قبل أن يحمر أو يشفر، فإذا أراد الناس أن يأكلونه وهو أخضر قبل أن يتغير إلى الاحمرار والاحمرار، وإن كان الشراه يقطع في الحال ويؤكل في الحال، هذا لا بأس. أما كون يشتريه من أجل يبقى حتى يفنى، هذا نهى، هذا هو الذي نهى عنه حتى يطيب حتى يبدو صلاحه. وأن يباع إلا بالدرهم والدينار إلى العرايا، ثم ذلك يعني لا يباع بالدرهم الثمر، وأن كونه يباع بالعروض يعني كالدواب وغيرها لا بأس به، يعني إذا الإنسان يشتري ثمر نخلة في دابة يعني يسلمها لصاحب النخلة عوضا عن الثمر أو الثمر الذي في رأس النخل، لا بأس. ولكن ذكر الذهب والفضة لأن هذا هو الغالب في المبايعات، هذا هو الغالب في المبايعات بين الناس، أن الناس يشترون بالأثمان، والأثمان يذهب والفضة هما يقوموا مقامها، إلا العرايا فإنها يمكن أن تباع بجنس بنفس الجنس وهي مستثناة من المنع.
وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال نعم.
وعلى الحديث فيه ما تقدم في العرايا من جواز بيعها وأنها مستثناة من المجابنة، ولكن فيه أيضا شيء آخر يقيد العرايا، وهي أن تكون دون 5 أوسق، يعني 5 أوسق الذي هو مقدار النصاب، يعني سبق أن عرفنا أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو ما بلغ 5 أوسق، ما بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاع، يعني في حدود 300 صاع، في حدود 300 صاع، يعني كونه يشترى ثمر بثمر في هذا الحدود لا بأس له، وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز، لأن التخصيص من هو لمقدار الحاجة، مقدار الحاجة هو كون الناس يأكلون رطبا فعندهم تمر يريدون أن يتخلصوا منه وأن يستفيدوا من الرطب، فرخص بأن يشتروا نخلات لخرطها تمرا يدفعون التمر لصاحب النخلات ثم يستفيدون من ثمر من الثمر الذي على رؤوس النخل، لكن هذا الحديث يدل على أنه مقيد في حدود 5 أوسق، يعني معناه لا يزيد، لا يصل إلى هذا، يعني في حدود هذا المقدار ولا يزيد عنه. ولا يزيد عنه، لأن الزيادة عنه خارج عن الحاجة، والربع التصريف هنا هو في مقدار الحاجة، يعني 300 صاع وهو مقدار ما النفاق، مقدار ما تجب فيه الزكاة، رخص في هذا الحدود، ولا يجوز الزيادة على ذلك كما جاء في هذا الحديث.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حتمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
حديث سهل بن أبي حتمة لأن قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ومحل الشاهد أو إرادة في بيع الثمر بالدراهم والدنانير أنه لما نهي عن بيع الثمر بالتمر بكونه من جنسه دل على أنه يباع بغير جنسه، وأنه يباع الثمر بالدراهم والدنانير وبغيرها، يباع بغيرها من العروض. فالمنع هو في الجنس لأنه يدخل في الربا، وأما إذا بيع بالدراهم والدنانير فإنه لا بأس له. ثم قال إنه رخص بعد ذلك بالعرايا، رخص بالعرايا يعني من بيع الثمر بالتمر، وأنه يباع التمر بالتمر في صورة العرايا، باع التمر بالتمر في صورة العرايا وهي مستثناة من المنع.
قال
أنه جاء الحديث من طريقين في تفسير العرايا وفي إباحة العرايا، ولما ذكر الروايتين قال هما سواء، يعني أنه لا فرق بين الروايتين، اللفظ مختلف والمعنى واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد، يعني هاتين الروايتين اللتين جاءتا في صيغة مختلفة هما سواء يعني بالمعنى، يعني معنى تفسير العرية لأنه بين المراد بالعرايا أو تفسير العرايا والمراد بها وأنه يشتري الثمر على رؤوس النخل يأكلها أهلها رطبا بدلا من الثمر الذي دفعوه إلى صاحب النخلة، هذا التفسيران مختلف لفظهما ومعناهما واحد.
قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام من أهل مكة فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في بيع العرايا. فقال ومن في أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر
المقصود. ومفروض من هذا أن أهل مكة قالنا أهل مكة يرونه أن هذا بيع العرايا، ومفروض من ذلك أن الرواية التي ذكرت بيع العرايا أنه يتعلق ببيع العرايا دون قيود، دون قيود، ومفروض من ذلك أن بيع العرايا أنه يجوز بقيود، ومن القيود أن كان بعدة خمسة أوجه، فهو مجرد بيع العرايا مطلقا، لأن بيع العرايا لو كانت على خمسة أوجه لا يجوز، لأن الحديث المطلق يحمل على المقيد، الحديث التي كان فيها ذكر العرايا وسكر تحمل على ما جاء أن التخصيص في حدود خمسة عشر أو فيما دون خمسة عشر.
قال سفيان تخصيص ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا.
يعني رخص لهم في بيع العرايا يعني بدون قيد. يعني معناه أنه ما في ذكر قيود. قالوا وما يدري أهل مكة. وما يدري أهل مكة. يعني معناه أن هناك قيود. تكون ببيع العرايا ومن القيود كون يكون في حدود خمسة أوسط وكان يكون على رؤوس النخل وكان يكون على رؤوس النخل.
قلت إنهم يرونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة إلى سفيان عليك فيهما عن بيع الثمر حتى يصل صلاحه. قال لا.
قال
إنما أردت أن
يجادر قيل لسفيان وليس فيهما عن بيع الثمر. قيل لسفيان وليس فيهما رسول الله عن بيع الثمر لك يكبر صلاحه. قال لا. فقلت منه أنه ليس في هذا الحديث. يعني هذا الحديث الذي ذكر والذي مر قيل له أليس فيه رسول الله عن بيع الثمر حتى يكبر صلاحه. قال لا. يعني ليس فيه. ولكن جاء في حديث أخرى كثيرة غير هذا الحديث النهي عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه. لأن بعض الأحاديث التي فيها العراية وفيها المزابنة جاء فيها ذكر النهي عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه. بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه جاء نقول يعني هذا وهذا. لكن هذا الحديث الذي مر قيل لسفيان أليس فيه كذا؟ قال لا. ولهذا الحديث ليس فيه أنه عن بيع الثمر حتى يبدو خلاقه. ولكن ليس فيه نفي لوجود النهي عن رسول الله عليه السلام. بل قد جاء النهي عن رسول الله عليه السلام في أنه لا يبع الثمر حتى يطير حتى يبدو خلاقه في أحاديث متعددة سواتي جملة منها في باب أبواب المتقلة وقد مر بعضها في الأبواب المتقدمة.
باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة في الأوسق الموثقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
باب تفسير العرايا. لما ذكر فيما مضى ذكر المجادلة واستثناء العرايا منها وكذلك تفسير العرايا جاء في بعض الأحاديث التي تقدمت عقد هذه الترجمة لتفسير العرايا وأن العرايا أنها تأتي لهذا المعنى الذي جاء ذكره في الحديث وهو الاستثناء من استثناء من المجابنة وهو كون الإنسان يبيع خمرا عنده في رطل على رؤوس نخل يخرص ويعرف ما يساوي من التمر إذا يبس ويشتري بتمر عنده يدفعه إلى صاحب النخلات ويتسلم النخلات ثم يجنيها شيئا فشيئا هذه هي العرائض التي جاء تفسيرها في الحديث المتقدمة وكذلك في بعض الحديث الآخير. وفيه أيضا عدة تفسيرات العرايا, وهي أن الإنسان يعني جاء من تفاسيرها من المراد بها أن الإنسان عنده البستان فيهب ويمنع من شاء نخلة أو نخلتين أو ثلاثا ويقول ثمرة هذه النخلات لك, فيأتي هذا الممنوع إلى البستان ويتردد على البستان من أجل أن يجني هذه الثمرات ثمرات هذا النخل النخلات.
بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان, أصابه مرض, أصابه قشام, عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني تحمر. وقال حدثنا مسدد قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
هذه الفكرة تتعلق ببيع الثمر قبل أن يطيب قبل أن يبلغ صلاحه. وأورد فيه عدة أحاديث وذكر الأول أنهم كانوا يتبايعون قبل أن يبلغ صلاح, ثم بعد ذلك عندما يأتي الجزاز والتقاضي يقول القائل أن النخل حصل فيها كذا وحصل فيها المشتري حصل فيها كذا حصل فيها جمال ومفقود منه مرض يصيب النخل يصيب الثمر وهو في أول طلوعه حتى يفسد حتى يسود وهو طلع قبل وهو طلع في أوائل طلوعه وأوائل خروجه. وكذلك أو يقول المرض يعني أي مرض من الأمراض أو قشام وهو شيء يصيب الثمرة ف فيسوق يعني شكله قبل أن يغيب ويكون منظره يعني ليس بحسن ومأكله ليس بطيب، مرض يسمونه القشان. عاهات يعددون أن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لا فلا تبيعوا، ما دام الأمر كذلك اتركوا الشراء قبل أن يبدو الخلاء. فإذا بدأ الخلاء يبدأ البيع والشراء، يبدأ البيع والشراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كثرت الخصومات وكثرت الشكاوى وكانوا يشترون قبل أن يبدو الخلاء قال إنا لا إنا لا إنا لا فلا تتبايع. إذا دامت في خصومات وأن ما هناك وفاق وأن الاختلاف يعني واقع وأنه كثير بسبب البيع قبل بدو الصلاة فلا تتبايعوا حتى يقيم حتى يبدو الصلاة، وعند ذلك تكمل العاهة ويسلم الناس من الخصومات ويسلم من الاختلاف والشقاق والنزاع الذي يقع بينهم نتيجة لما يحصل من الفساد ويحصل من العادات في استمرار في حال البيع قبل أن يبدو الصلاة. البخاري رحمه الله أورد عن الحديث الذي فيه ما أخذ وسدد الماء وسدد المشورة عليهم، ثم أورد بعد ذلك الحديث دل على المنع والنهي عن البيع قبل أن يبدو الصلاة، وما ذاك إلا لما يحصل من الغرر وما يحصل من الضرر وما يحصل من الشقاق والنزاع والخلاف. نهار الرسول عن الثمر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه يعني كونه يحمر ويصفر ويصير أكله. وهذا النهي فيما إذا كان مقصود منه الثمرة بعد أن تطيب، فإنها لا تشترى قبل أن يبدو الصلاح. أما إذا كان يريد أن يقطع في الحال يشتري هذا الثمر قبل أن يبدو صلاح، ولكن يريد أن يجده ويغفل له أخضر هذا لا يعتبر، لأنه ما هناك يترتب على ذلك شقاق وخلاف النزاع، فإنما خلاف الشقاق والنزاع يأتي فيما إذا كان يريد حتى يستوي ثم يأتي عاهات قبل ذلك ويحكم الخلاف والنزاع.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نهى البائع والمشتري، البائع لأنه يمكن لغيره من أن يقع يعني في هذا الشيء الذي فيه غرر، ونهى المبتاع ألا يقدم يعني على ذلك فيدفع ماله للبائع ثم لا يتمكن من إيفاء حقه بما يمكن أن يحصل من الفساد الثمرة ويحصل الشقاق والنزاع. ونهاره صلى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمق. نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمق.
نهار وسلم عن بيع ثمرة حتى تزهو، هذا أيضا دال على ما ترجم له وهو بيع الثمار قبل بدو الصلاة، يعني فلا يجوز، لأن النبي نهى عن ثمر أن بيع ثمر النخل حتى يزهو. وليس لذكر النخل هنا مفهوم، لأن يعني هذا يعني هو الغالب، وكذلك مثله الثمار الأخرى والأشياء الأخرى لا تباع حتى تزهو وحتى تطيب.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشبح، فقيل وما تشبح؟ قال تحمار وتصفر ويؤكل منها.
وهذا فيه جابر رضي الله عنه فيه البيان بدو خلاه، وهو قوله يعني يحضر الحرارة والشرار ويؤكل منها، لأنه يبدأ الأكل ويبدأ الاستفادة منه حيث طابع، وواضح في أنه عن بيع الثمار قبل بدو الخلاء، وأنه إذا بدأ الخلاء وحصل الاحمرار والاضطرار وحصل الأكل وبدأ الانتفاع عند ذلك يحصل البيع، لأن المقصود تبع وهو أكل وهو الأكل والاستفادة منه، لأنه إنما يشترى ليجنى وليأكل منه. فإذا بدأ الاضطرار والاحمرار وبدأ الاستفادة منه عند ذلك يجوز البيع ليستفاد منه.
لم
يكن يبيع دينار أرضه حتى تطلع الثريا لأن الفجر، وقبل ذلك أن الثريا والنجم إذا طلعت في وقت الفجر وهي في وقت الصيف وهو وقت الاحمرار والاحمرار بالدينار، كان يعني يبيع ديناره في ذلك الوقت، يعني هذا النجم في الثريا إذا طلع مع الفجر وهو يطلع مع الفجر في وقت الصيف وقت الاحمرار والاضطرار، هذا هو وقت بدو الصلاة، مثل ذلك حتى يبدو الصلاة. وذكر الثريا علامة على بدو الصلاة، لأنه إذا طلعت الثريا مع الفجر هذا هو الوقت الذي يبدو في صلاح الثمار، لأن في وقت الحر وفي وقت الحر يعني يحصل البدو. فالثريا هنا علامة على الوقت، لأن ذلك الوقت اللي فتح به الثريا مع الفجر يكون تكون الثمار الثمار احمرت واصفرت.
باب عهد الموت لطلعة
الثريا، لكن تؤمن العهد في الغالب، لأنه إذا طلعت الثريا معناها بدأ الثمار، بدأ الاضطرار والاحمرار وبدأت الاستفادة منها. أما قبل ذلك قبل ما تطلع الثريا الذي هو قبل ما يبدو الصلاح، طبعا العهد الغالب انها تكون موجوده، وقد تاتي العهد بعد طلوع بعد الاحرار والاضطرار، لكنها اقل او قليله نادره.
باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. فقال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. هذا
ترجمة لباب بيع النخل باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه. البخاري رحمه الله ترجم بهذه الترجمة هذه الكلمة السابقة، لأن تلك بيع الثمار، وهذه وهنا يشير إلى بيع المفروض الذي هو أصل النخلة، أصل النخلة، فتلك لبيع الثمار وهذه لبيع المفروض. وهذا على أساس المفروض على أن المفروض من ذلك إنما هو النهي عن بيع النخل، يعني المقصود به الأصول، وإلا فإنه يحتمل أن يكون مقصود منه الثمرة، مقصود منه الثمرة، وأن يكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه يكون محمولا على غير النخل. في الجملة الأولى نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى يدعو. قال وما يبدو، قال يحمر ويصفر. ويحتمل أن يكون المقصود بالنخل هنا بيع الثمرة، وعلى هذا يكون مثل أحمد الباب المتقدم، ويكون الثمرة في جملة السابقة أعم من النخل، ويكون النخل كأنه نص عليه لكونه الغالب المتعامل عليه بين الناس في المدينة. ليس معنى ذلك أن العقل يقتضي المغايرة، بل هو يعني عقل خاصا على عام، بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحه ومطلقة نخل غير نخل. وهنا بيع النخل حتى يبدو وصلاحه يعني ثمر النخل. والبخاري رحمه الله ذكر الترجمة هنا وأراد بها أن يقصد بيع الأصول، وبيع الأصول قبل أن يبدو الصلاح. كان مقصود أن الثمر دخل تبعا فلا مانع عن بيع الأصول في أي وقت كان، قبل أن يبدو الصلاح وبعد أن يبدو الصلاح، ما دام أن الثمر تبعا للنقل، وإنها ليست مقصودة الثمرة، وإنما مقصود من ذلك الأصل الثمرة الموجودة تابعة، الثمرة الموجودة تابعة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث من باع نخلا قبل أن تعبر فالثمرة للبائع لا يشترط المبتاع، معناه أنه يباع الأصول مطلقة، سواء يعني قبل بدو الصلاح بعد بدو الصلاح الأصول تباع، ما دام المقصود هو الأصل والثمرة إنما هي تابعة وليست في الأصل، فإنها دخلت تبعا، دخلت تبعا. طيب نقف نجيب على نفس المجال على نفس
الرطب
يعني هذه